السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلقاؤنا في هذا اليوم في شهر ذي القعدة من العام 38 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المصطفى، سيتعلق بأمر عظيم جدا ومهم، هو فيصل بين الكفر والإيمان. فإذا أداه العبد على الوجه الذي ينبغي أدى ذلك الأمر والركن العظيم في الإسلام، تجرد أو كفرت خطاياه وذنوبه ومشى على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. إن الرب سبحانه خص هذه العبادة والركن دون العبادات بأن أمر بها رسول رب الأرض والسماوات من على أو في السماء عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. أفلا يدل ذلك على تعظيم قدر الصلاة؟ إنها الصلاة. أفلا يدل ذلك على تعظيم ذلك الأمر وهي الصلاة؟ لا الحج ولا صيام رمضان ولا الزكاة ولا بر الوالدين من العبادات ولا الصدقات ولا حتى الجهاد في سبيل الله، لم يرفع الله نبيه إلى أعلى ما يكون من السماوات حتى يسمع النبي أصوات أو صريف أقلام، الأقلام تخط القدر، فسمع الذي خلق فسوى وهدى وقدر الرب الأعلى يفرض عليه هذه العبادة. وسبب ذكر هذا الموضوع أننا رأينا إعراض كثير من الناس عن هذه الصلاة، حتى صار البعض يقول فلان لا يصلي فلا يعبه به، سيما مع انتشار القول أن تارك الصلاة تهاونا فاسق عند البعض، وهو قول لأهل العلم محترم، لكن سنبين في هذا المجلس أنه ليس براجح، وأن الراجح أن ترك الصلاة تهاونا كفر أكبر مخرج من الملة. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يدفن تارك الصلاة ولو تهاونا في مقابر المسلمين، ولا ترثه زوجه ولا ولده، ولا يحل امرأته أن تبقى معه زوجة وهو كافر، ولو ادعى أن تركه للصلاة كان عن تهاون ولم يكن جاحدا لها. ولنبدأ بالمسألة الأولى، حكم أداء الصلاة، وهل ذلك يعتبر مستحب مؤكد أم هو من المفروضات؟ روى البخاري في صحيح من حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من نجد سائر الرأس يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يسأل عن شرائع الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا اللفظ إيش يدل عليه؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، هل يدل على الوجوب والاستحباب لوحده هكذا؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، تعرف الوجوب، نعم، ويتأكد ذلك عندك إذا سمعت الأعرابي تكلم بكلام يدل على أن النبي أوجبه عليه بهذا اللفظ، فقال: هل علي غيرهن؟ فيكون التقدير حينئذ عليك خمس صلوات في اليوم والليلة، يجب عليك. وذلك الأعرابي العربي، وفرق بين الأعرابي والعربي، الأعرابي من سكن البادية ولو لم يكن عربي، لكن يظهر ذلك كان أنه عربي، ففهم أن النبي أوجبها عليه، فقال: هل علي غيرهن؟ ففهم الوجوب، قال: لا، إلا أن تطوع. فدل أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة فرضا هكذا، لأن الأصل الأمر الوجوب، وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، مقصود الخطاب الصلوات الخمس، لأن السنة إيش؟ مفسر القرآن مبين له، فقال: وأقيموا الصلاة، أي صلاة؟ قال النبي: خمس صلوات في اليوم والليلة. فهذا حينئذ تفسير لقوله وأقيموا الصلاة، فإقامتها فرض. فاستشعر ذلك سيما وانت في الشهر الحرام، قيامك من السرير تراودك الزوجة للذهاب للمسجد، وقولك سأفعل ورجوعك للنوم حتى تفوتك الفجر في شهر ذي القعدة ليس كربيع، فإن لو نمت عن صلاة في شهر ذي القعدة عذابك في القبر سيكون أشد، ولو صلاة واحدة، لو صلاة واحدة يجب أن تستغفر منها قبل الوفاة، لا تقول هي صلاة والصلوات كثير يذهب برد الكثير هذا حر هذا القليل، لا، فإنه قد ثبت عند ابن حبان وغيره أن رجلا ضرب بصوت من نار حتى غشي عليه من شدة العذاب، لأن النار الآخرة والقبر أشد من نار الدنيا، فلما أفاق قال: فيما ضربت؟ فيما عذبت؟ قال: نمت عن صلاة مرة واحدة، نمت عن صلاة، ما قال عن الصلوات، ومررت من مظلوم فلم تنصره وأن تقدر على نصرته، تخاذلت، وأن تستطيع تنصره بالقول تخاذلت، طمعا ربما في نفسك أو جاهك لا يسقط، المهم تخاذلت عن نصرة أخيك المظلوم. إذن هذا يدل على خطورة ترك أو النوم عن صلاة واحدة، وإن كانت في صحيفة أعماله قبل 16 سنة نام عن صلاة يذكر في العيد شهر شهر حتى نام عنها، يجب أن يستغفر الآن مع أن نومه كان قبل 16 سنة، لأنه ربما عذب في القبر لتلك الصلاة التي تناسى التوبة من النوم عنها، الآن يتوب، لأن ترك صلاة واحدة تهاونا عده بعض العلم كفر، كشيخ ابن باز كان يرى ترك صلاة واحدة كفر أكبر مخرج من الله، فكان يقول من عاير الساعة على وقت الدوام لم يقم لصلاة الفجر فهو كافر، وبعضهم يرى ترك كل الصلوات. فانظر يختلفون بين فسق وكفر في واحدة، فكيف من يتهاون في كثير منها حتى يخرج وقتها، نسأل الله العافية. وهي ركن من أركان الإسلام، من أجل ذلك كفر الإمام أحمد تاركها ولو تهاونا، وذلك أنه خرج مسلم بل البخاري في صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، على شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما رواه البخاري في صحيحه أن النبي قال لمعاذ عن ابن عباس أن النبي قال لمعاذ حين بعثه اليمن ادعوهم، يعني أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، وفي رواية يشهد إلى الله وإني رسول الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، فدلنا معرفة الله لا تكون من جنس معرفة المشركين، يعرف الله خالق رازق، معرفة الله هي توحيده، هذا هو معرفة العبد ربه أن يوحده ويؤمن بما أنزل ولا يكفر بشيء مما جاء بالرسل ولا بكتابه، ويصدق أخباره وعده ووعيده. المهم أنه قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فدل أنه لا يجوز لأحد أن يدعو الكافر للصلاة 5، لا يجوز تجد نصراني في السوق تقول ادخل صلي، حرام عليك، أن هذا ابتداع في الدين، فالنبي ما أمر بالصلاة الكافر حتى يوحد الله ويسلم، فخطأ أن تقول ليش قاعد أنا ادخل صلي حتى لو أعطيت سلطة، فهذا ابتداع، لأن النبي مع كونه من أشد الناس غيرة على دين الله لم يقل ادعهم إلى الصلاة قبل التوحيد، فيجب دعوة الكافر أول للتوحيد ثم للصلاة لرب العبيد، فلا يجوز أن تبدأه بالصلاة تقول صلي وتحتج بقوله واركعوا مع الراكعين، هذا غلط، وإنما هذا يخاطب به من المسلم. ولا تقول أنا قصدي يذوق حلاوة الصلاة عشان يسلم، هذا ابتداع أيضا في الدعوة، هل يمكن واحد يبتدع في الدعوة ولا فقط في الأعياد والصلوات والذكر البدعة؟ في الدعوة، الدعوة عبادة يمكن يبتدع فيها، مثل طريقة الإخوان المسلمين في الدعوة، مثل طريقة جماعة التبليغ في الدعوة، عدوها العلماء ابتداع، وقال شيخ ابن باز هم بهذه الطريقة من الفرق الهالكة لأنهم ابتدعوا طريقة عقلية في الدعوة، أما التبليغيون فيقولون من منهج الدعوة أن نخرج الجهال دعاة، وهذا السلف ما فعلوا، تقربوا إلى الله بما لم يأمر به الله، وهو إخراج الجاهل داعي إلى الله، فيجد صاحب السنة أول ما يرى حتى لو صاحب السنة بدأ يتقمص شخصية العلماء ويدعو لنفسه ويصنع الدروس ويصنع، تجد صاحب السنة من أهل العلم ينكر عليه، لأن ما عندنا سلفية تبليغية، ولا ما عندنا سلفية تبليغية، أما جماعة التبليغ يرى من القرب إلى الله، من التقرب إلى الله إيش؟ إصلاح الناس من طريق إخراج الجهال دعاة. فيقول إذا قام هذا الجاهل أولا يفتح الله عليه في البيان، ثانيا سيتأثر بما أنكر هو على الناس هو نفسه سيفعله، ثالثا تكثير السواد. إذا لو قلت للإنسان أخرج معي للدعوة وقعد صامت كذا لن يفعل، لكن إذا دخلته في جو الدعوة وأصبح من الدعاة يتحمس ويأتينا في كل سفرة، وهكذا يتغير الناس. كل هذه مقدمات إيش؟ عقلية بدعية. فالنبي ما أرسل إلا معاذ لأنه من أهل العلم، ما خرج إلا معاذ، كان يخرج العلماء من التعليم. فيكون جماعة التبليغ ابتدعوا بهذا، الإخوان ابتدعوا من أي جهة؟ قالوا لو أننا فعلنا مثل طريقة عن القرآن، كنا للمشركين في المؤتمرات معنا يجتمعون في مراكز الإخوان المسلمين، قبري قبوري صوفي قطبي أو غير ذلك منهم، قلنا يا أخي أنت على منهج باطل، إما مشرك أو مبتدع، فنتبرأ منك أو من طريقتك حتى ترجع إلى الله. لو قلنا ذلك فرقنا الناس وقل عددنا، فكيف نهزم اليهود والنصارى؟ فلابد أن نكتل الناس ما دام أنه شهد لله وأن محمد رسول الله. لا تبحث بعد ذلك، سب الصحابة لعنهم، كان على مذهب القديانية، المهم يقول لك أنا لا إله إلا الله وشهد محمد رسول الله، وما بعد ذلك دينه قد اجتهد فيه. ولذلك قال شيخهم ومحدث طريقتهم ومحدث طريقتهم اللي هو البنا، قال طريقتنا صوفية سلفية تجمع بين الناس حتى يتكثلوا فيذيبون الولاء والبراء. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المشركون أن يعاونوه جعلهم في صفهم ميز الصف؟ ها؟ ميز الصف فقال له مشرك يا رسول الله يعني أريد أن أعينك، قال نحن لا نستعين بمشرك. قال الإمام أحمد لا ينبغي أن يتعاون أهل السنة مع أهل البدعة، لأنه إذا تعاونوا أظهروا للناس أنهم يوزعون صدقات واختلط الحابل بالنابل. إذا تعاون أهل البدع وأظهروا مع أهل السنة وصارت دورات مشتركة وصارت أشياء مشتركة، فقد لا يتميز الصف فيختلط الحابل بإيش؟ بالنابل. إلا إذا اجتهد عالم فرى أن يذهب إلى دوراتهم ينكر عليهم فلا بأس، لا يخالطهم في باطلهم ويقرهم عليه. فمن هنا ولأنهم ذوبوا الولاء والبراء، قال شيخ علام بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، لأنهم استعملوا طريقة عقلية بدعية. فقول هذا الرجل أنا أدخل هذا النصراني المسجد، خلي يكبر خلي يتوضأ، لما يذوق حلاوة الصلاة يا أخي يسلم، كلام بدعي. ما قال النبي لمعاذ فعل ذلك، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ونحن أمة اتباع ليست عقلانية وابتداع. أنا نفكر كذا، قال علي لو كان الدين بالرأي لكان مش على باطل، وفيه الدين بالاتباع، ماذا فعل الرسول نفعل، كيف منهجه في الدعوة نكون، ماذا فعل الصحابة من تلقى العلم عنهم نكون. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فنحن نتبع ولا نبتدع. فهذه المسألة الأولى، وقد علمتم أن الصلاة حتم واجب وحتم وركن وفرض. المسألة الثانية، على من تجب الصلاة؟ من تجب عليه؟ ما هي شروط الوجوب وما هي شروط الصحة؟ ما معنى شروط الوجوب؟ الشروط التي إذا وجدت في المكلف تجب عليه الصلاة، تجب ليست تستحب، تجب. وشروط الصحة الشروط التي إذا توافرت صحت منه الصلاة. وقد مرت معكم والحمد لله، ولكن نذكر منها ما تيسر بدليله. فمثلا الصبي إذا صلى نخاطبه بشروط الوجوب أو شروط الصحة؟ الصحة. فنقول تصح منك الصلاة ما دامك تعقل وتنوي، نعم، فلم تكن مجنونا ولو لم تكن بالغا. ما الدليل على قبول الصلاة من الصبي وعمره 6 أو 7 سنين؟ ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم للصلاة 7 وضربوهم عليها ليش 10، فلو كانت لا تصح منه لما صح الأمر بها. ولأنه خرج أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأمكم أحفظ أقرأكم لكتاب الله عمرو بن سلمة، فقال فكنت أقرأهم، فكنت غلام ابن 6 أو 7 سنين فأمهم لأني أقرأهم، فصحها النبي حتى إمامته وهو ابن نحو 6 سنين أو 7. فإذا صحت إمامته معناها أن صحت صلاة، وقره النبي على ذلك. نعم. طيب، يخاطب البالغ بشروط الوجوب أو الصحة، أو الصحة مع الوجوب؟ الصحة مع الوجوب. ما الدليل على أن البالغ يخاطب بشروط الصحة؟ نعم، ويجب عليه أن يأتي بشروط الصحة. ما رواه أبو داود في سننه رفع القلم إلا عن 3، عن الصغير حتى يكبر أو يحتلم. فهذا يدل على أن الرجل إذا صار بالغ يجب أن يستكمل شروط إيش؟ الوجوب وإيش؟ والصحة. فهو مخاطب بالصلاة. فتجب على البالغ العاقل. هل نقول الحر؟ كلا، الحر والعبد، وقبل ذلك المسلم. كافر لا تجب، وليس معناها كما في الغلام لا تجب أنه يجوز استحبابا فعلها. فليس شرط كلما لا تجب عليه الصلاة أنه يجوز فعل استحبابا. فالكافر لا تجب ولا تستحب منه. نعم، الكافر لا تجب عليه ولا تستحب منه، ولا يجوز أن يعود عليها أو يذوق حلاوتها كما ربما يفعل البعض، فهذا غير جائز. أظن في بعض، ما أدري، في بعض الجمعيات ما أدري يصومون الكفرة، يقول عندنا غدا إفطار صائم، صم ونفطر إن شاء الله المغرب، ويسوون فطور جماعي وين؟ ها؟ إيه. المهم هذا إن فعل هكذا بدعة، يقول خليه يشاركنا في روحانية رمضان لعل الله إيش نور قلبه بالإسلام، ويسوون فطور وبعد الفطور يقي إنسان محاضرة ويخلونه يصوم. كافر صوم وتسحر ربما. إذا كان هذا كذلك فهذه بدعة أخرى غير تلك البدعة الأولى، أن نأمره بالصلاة ويدخل المسجد ويصلي ويتوضأ عشان يذوق حلاوة الدين كما يقال. تشبه الأفكار لمن لم يدرس عند العلماء وإنما درس على الحزبيين الذين تحزبوا للرأي، والذي علمهم وطلب العلم هو إيش؟ مفردات الحزبية التي أملاها عليهم حسن البنا وغيره، هذا هو طلب العلم عندهم. لذلك كنت أزور أو أرى في بعض بيوتهم ما كنت أعرفهم، أشوف كتب حسن البنا يأخذونها كآيات أو حديث. ينبغي ألا تكون وظيفة حكومية فقط، ينبغي تكون وظيفة حكومية معها تجارة أو شيء، حتى إذا رفضوك منها تجد مأوى، حينئذ يستطيع أن يوجه هذا. لو كان وظيفة حكومية إيش يفصل في ظل خائف كيف يخرج؟ حينئذ لابد من إيش؟ دعم بديل، تجارة معه لو سباك لو أي شيء، المهم بديل، حيث إنهم لو صحت بالحق في الطعن والخروج وفصلوك من الوظيفة تجد، فلا تمقت الجماعة تقول ورطوني، تجد تأكل تشرب، هذه مفردات يعلمونهم إياها ويفعلونها كأنها حديث وآيات. كيف قاعد كذا فقط على الوظيفة الحكومية ما أشوف لك شيء؟ ما تذكر إيش قال في الآية، أقصد في النص حسب البنا. وهكذا يربونهم على مفردات حزبية، لا يربون من الكتاب والسنة، ولذلك مهما أتيتهم من كتاب والسنة لا يقبلون، لأنهم تربى على هذا. يقول ابن تيمية: من تربى على مذهب ونشأ عليه يعسر إقامة الحجة عليه، يعسر إقامة الحجة، إلا يعني إن شاء الله لا إله إلا هو. طيب، المسألة الثالثة بعد فرقنا بين شروط الوجوب والصحة وبين لكم بعض معالم ذلك، ننتقل للمسألة الثالثة: متى يؤمر العبد بالصلاة؟ متى يؤمر ومتى يأمر؟ يؤمر شرعا إذا بلغ السن، إذا بلغ فيؤمر أمر وجوب شرعا، لكن متى يأمر بالصلاة أولاده نحو ذلك؟ إذا بلغوا 7. قال ابن تيمية: والذي يعلم من أولاد أنهم بلغوا 7 ولا يأمرهم فينبغي للحاكم أن يعزره. وقال غيره سجي أو غيره قال: والذي لا يأمر أولاده في البيت بالصلاة يخرج هكذا ويهمل أمرهم بالصلاة، إلا نايم نايم ولا يلعب يلعب، صلي يا ولد، ويجيك خارج ما يخرجون أمامه ولا يهتم بصلاتهم. قال: إذا مضى الوقت وهو كذلك ولا يرعوي فإنه سيمحق الرزق من يديه، نسأل العافية. فمن أسباب حرمان الرزق التهاون مع الأهل في الصلاة، هذا صغير يكبر إلى آخره، ولا يأمره ولا يضرب لعمره 10 لما صلى، ما يهتم، فيعاقب حينئذ بمحق الرزق من يديه، نسأل العافية، شؤما لهذا التهاون بأمر الصلاة. هب أنه ما جاءته مثل هذه العقوبات، ويكفي أنها معصية، والمعصية تجلب قلة الرزق معروف، قلت استغفر ربكم أنه كان يوسف السلام. وإذا عرفنا المتيم قال يعزل ما يأمر ولد بالصلاة، عرفنا أنها معصية، والمعصية من شؤمها تقليل الرزق. ذلك نوح قال لهم: فقلت استغفر ربكم أنه كان، فيعني ما تقول هذا العالم جازف، من وين جاء الكلام انه يقل الرزق؟ واضح لانه مامور يامر اولاده، فاذا ما فعل فعل معصيه، واذا فعل معصيه من اسباب قله الرزق فعل المعاصي، سيما اذا كانت الامر مهم وهي الصلاه، لان لو كل واحد مهتم بولده يخرج جيل لا يصلي، يعني هذا تهاون مع اولاده، هذا تهاون مع اولاده، هذا تهاون مع اولاده، لحظه نسواته فقط وترك عياله، ما يهتم بالصلاه، ما يتصل عليهم صحيحهم للصلاه، ما يأمرهم إذا كان حتى لو مسافر يتعقب عليهم في الصلاة حتى يصبح مصلي، هذا أهمل وهذا أهمل، سيخرج لنا جيل بعد سنين لا يصلي. فكان هذا الحكم والتشديد ابن تيمية في مكانه، قال يجب من اطلع من الحكام وشهد عليه أنه ما يأمر ولده بالصلاة يتهاون، يجب يعني أن يرفع الحاكم الشرعي ويعزره، يجلده، يجلد هذا الأب، وربما السجنات يأخذ الأم ويجلدوها لأن ما تأمر ولده بالصلاة. فيجب حينئذ التفتيش على الأولاد وقت الفجر أين ذهبوا، لأن يأتيهم الشيطان ربما ليختبئ هذا تحت السرير وهذا يختبئ هنا وهنا. ولذلك قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قال اصبر، لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فإن المثابرة في أمر الأمر في أمر الأولاد بالصلاة يحتاج والله إلى صبر عظيم كما لا يخفى عليكم أنتم آباء. فلذلك قال: واصطبر عليها. لذلك أثنى الله على من اهتم بأولاده في أمر الصلاة، آية قرآنية تمجد ذلك النبي حتى تتوفى أنت ويتوفى آخر رجل في الأرض وهي يتلوها حتى يرفع القرآن، وهي قوله: وكان يأمر أهله بالصلاة. إذن هذا الأمر محبوب عند الله، أن يأتي الرجل فيقول لأولاده قوموا، حسنات تكتب إلى أن يقوموا للصلاة، فكلما نادى وكلما صرخ وكلما حز الولد إلى أن قام حسنات حسنات إلى أن يبلغ المس بحسب ما فعل من المشقة. ونحن نريد الحسن الواحد أن ننجو به من النار، فنقول يكفي كذا، لكن لا يضرب الولد ابن سبع، انتبه، ولا يسبه ولا يلعنه. فالبدعة قد تورث إيش؟ ردة فعل ممحوقة البركة. البدعة فإن حدك أن تأمر، فإذا ضربته زدت في العبادة، عبادة النصح، عبادة النصح قال مر أولادك بالصلاة السبع. وتعريف البدعة الزيادة في التقرب بما لا دليل عليه. فإذا زدت على الأمر الضرب لابن سبع فقد تورث عقدة عند الولد هذا، لأن الشريعة محكمة، حكيم الرب، فهذا الوقت يناسبه الأمر فقط. ما صلى ما تضربه، ما يجوز تضربه حتى يبلغ العشر، راود فقط إلى أن يصلي ويتعود على ذلك، ولا تقطع عنه المصروف ولا تعاقب، لأن النبي ما عد الأمر فقال مروا ولم يقل عاقبوا، فيخشى وهو يتكون الولد من عقوبة في سن لا يتحمل فيها العقوبة أن يرتد عن أمر الصلاة بالكلية إذا بلغ، لأنك ربيته تربية غير شرعية. فربه كما جاء في السنة النبوية أمر فقط، ثم الضرب في العاشرة، وإذا ضربت فلا يجوز أن يكون ضربا مبرحا فإنه سيكره الصلاة، ضربا يشعر بالوجع وغضب الأب وإن كاره، لكن لا يصل إلى حد شق الجلد وكسر العظم. فلا يؤتى بغلام مسكين قد غير موضع كتفه عن غيره وكسر عظمه فيؤتى به إلى المستشفى يقال ما له، يقول ولده اليوم ابن عشر ترك الصلاة، لكن ضرب غير مبرح، لا ينقل فيه عظم ولا يشق جلد ولا يولى فيه ذراع ولا يكوى من نار ولا نحو ذلك. أما البالغ فاستنبط العلماء من هذا الحديث واضربوه عليه عشر أن تارك الصلاة يقتل، لأنه ما بعد الضرب إلا إيش؟ القتل. فاستنبط العلماء أن الذي يترك الصلاة وهو بالغ يقتل من قبل ولي الأمر لا شك، مو من قبل إيش؟ الأب. الأب لا يجوز يقتل، إنما القتل والتعزير والحد بيد من؟ ولاة الأمور. فتارك الصلاة إذا أصبح بالغا وعرف الحاكم عنه فإنه يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل، بأنه يجعله يعني مثلا إلى وقت الصلاة ويرى فعله، فإن أصر على ترك الصلاة فهذا يضرب عنقه أو تضرب عنقه. فحينئذ ينبغي الاهتمام عباد الله بأمر الصلاة، وعندك جوال هاتف نقال إيش عذرك إذا قلت أنا والله بعيد ما أقدر أكلم عيالي، تتصل بالزوجة تصحيهم للصلاة تتفقدهم. نعم، وكان الجد رحمه الله يختبرنا أو يختبر الصبيان، يقول صليت في المسجد؟ يقول نعم. يقول لي شقر الإمام في الركعة الأولى. نعم، فلا بد من الاهتمام بالولد والعلم هل صلى في المسجد حتى لا يتعود على البيت. إذن الأمر له بالصلاة تعويد له بواجبات الصلاة، فتأمره بأن يتوضأ الصبي، تعلمه كيف يتوضأ، تعلمه مفسدات الصلاة، تعلمه صفة الوضوء، صفة التطهر للصلاة. هذا كل الآباء اليوم مع التكالب على الدنيا ناسي منسي، يكتب كلمة صلي، طيب مسكين ما يعرف، يقول اقترب من الولد شوف شو يقول ولدك، تقول له صلي الآن عشر سنين تقول له صلي، يسمع في الركوع سبحان ربي الأعلى، في السجود سبحان ربي العظيم، ما يعرف أصلا، هو مع المدرس ما ينتبه في المدرسة، مخه في اللعب أحيانا. ثم بعد ذلك لا يسمع منك كلمة صلي، ما وضعت يوم واحد تعلم كيف الصلاة هذه. حتى يؤسف أن جات سمعت بنت صغيرة في بعض الأماكن تسأل أبوها كبر صلاة 10 أو نحو 9 أبي نعم كم أصلي العشاء كم ركعة؟ لا إله إلا الله. كم قاعد معها يقول أصلي؟ يمكن سنتين ما علم العشاء 4. كيف هذا؟ فالأمر بالصلاة للغلام أمر له بما يجب عليه إذا كبر أنه تعويد، ينبغي أن يعوده على الواجبات، حضور الجماعة، يلا خرج معي ولدي صلي، أصحبه هيتعودتها بالصلاة ويجي من الصلاة. شوف أكثر الذين خرجوا مع أولادهم من المساجد الآن أولادهم أهل المساجد، والذين خرجوا من غير أولادهم اليوم أولادهم أهل البيوت في الصلاة، ما خرجوا معهم، قاعدين عند أمهم. خاصة الأم تفسد كما ذكر ابن تيمية في السياسة الشرعية أيما إفساد. فيأتي الوالد ربي فيقول اخرج معي إلى الصلاة يا ولد، فيتصيح الأم أمامه تفسد قوله، تفسد الولد على أبيه وعلى تربيته، صغير لسه صغير، تعقد الولد إلى آخر. هكذا بعض الأمهات وهي لا تعي أن بهذا لا تفسده في أمر الصلاة فقط بل في أمر التربية كلها، فإنه يرى الولد أنه ظلم بهذا التشديد، ويرى بعد ذلك أن أمر والده لا يفيد لأنه غير حكمة يتكلم، فإنه يجد اعتراضات، فإذا كان حكمة لما وجد اعتراضات. فهذا من خطأ الأمهات، كما سمعت أيضا في بعض الأمكنة الوالد يقول للولد قم صلي، والأم من وراء الولد تقول دعه صغير وهو مأمور بالصلاة، فتكون أفسدته أيما أفسد على أبيه عندما تعترض أمامه على أمر سيد البيت وهو الوالد. ننتقل للمسألة الرابعة، حكم تاركها. أما الخلاف الذي حصل في حكم تاركها فأراه متأخر، فذهب جمهور العلماء إلى أن تاركها كفره كفر دون كفر حتى يعتقد أو حتى يجحد، وذلك أن إسحاق بن راهوية نقل إجماعا أن تارك الصلاة كافر ولم يفرق بين من تركها إيش جحودا أو نعم تهاونا. ثم جابر بن عبد الله كما خرجه المروزي في أمر في تعظيم الصلاة في كتاب تعظيم الصلاة، قيل لجابر كيف كنتم تفرقون بين الكفر والإسلام؟ قال بالصلاة، من تركها نحن معشر الصحابة عندنا فهو كافر، ما قال جحودا. وقال ابن عبد البر ثبت عن المسعود يعني بسند صحيح أنه قال تارك الصلاة ليس بمسلم، ولم يقل حتى ليس بمؤمن حتى يؤول على كامل الإيمان، قال ليس بمسلم تارك الصلاة. فحينئذ ماذا تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ ينبغي أن تفهم أنه الكفر الأكبر المخرج من الله، لأنه جاء معرفا في حديث آخر فقال بين الرجل والكفر والشرك. قال ابن تيمية إذا عرف الكفر فهو دال على حقيقته هو الأكبر. استعمل هذا الكلام الشيخ الإسلام جماعة التكفير في الحكم غير ما أنزل الله، قالوا قال الله من لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، فسيكون كما قال ابن تيمية تخريجا على كلامه كفر أكبر مخرج من الله. وشتان بينهما بين النصين، فإن النص الصلاة لم يأتي صارف عن صحابة، لكن في الآية جاء الصارف من كلام العباس، بل جاء من كلام الصحابة ما يؤيد تكفيره وإبقاءه على حقيقته. فجابر لما جاء في قوله تعالى كيف كنت تفرقون بين الكفر والإيمان قال ترك الصلاة، أما في حكم غير ما أنزل الله الكافرون المحلات بأل، قال ابن عباس إذا جحد الحكم حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. فالذي فرق عندنا فهما الصحابة، وأمرنا بالرجوع، وجعل الإمام أحمد أصول الدين الرجوع ليش؟ لعلم الصحابة. فالصحابة فرقوا في الحكم، جعلوه كفر دون كفر حتى يجحد ويقول حكم مثل حكم الله. في الصلاة لم يفرقوا كجابر وابن مسعود، فتبين من هنا الفرق بينهم. ومن المعاصرين شيوخنا كلهم أجمعين هنا في المملكة العربية السعودية دول التوحيد، كلهم يكفرون ترك الصلاة ولو من غير جحود، كشيخنا الإمام العلامة بن باز، ومن قبله مفتي الدار السعودية محمد إبراهيم، وتلامذتهم وأصحابهم كالشيخ العلامة صالح الفوزان شيخنا، وغيرهم من علماء البلاد، كلهم رأوا ترجيح ما ذهب إليه الإمام أحمد من تكفير تارك الصلاة ولو تهاون. أما الصارف عند هؤلاء فقالوا نعم عندما لم يكفر ممن تأخر كما ذكرنا، لأن الصحابة ظاهر قولهم التكفير، كما قال عبد الله بن شقيق ما كان شيء يعود أنه كفر مثل ترك الصلاة. هذا بعضهم قال معلول، لكن كلام جابر ما يشد من عضده، كلام ابن مسعود ما يشد من عضده. نعم، فحينئذ ما الذي صرف النص هذا عندهم؟ وقوله بين الرجل والشرك ترك الصلاة، فقالوا كفر دون كفر. قالوا جاءت أحاديث تصرف ذلك فتجعله من جنس الحكم غير ما أنزل الله. ما هي؟ قال كما في مسلم أحمد وغيره 5 صلوات من حافظ عليهم كان له عهد عند الله أن يدخل الجنة، ومن لم يحافظ أو من لم يأتي بهن لم يكن عند الله عهد، إن شاء إيش عذبه وإن شاء غفر له. قلنا هذا من المتشابه، نرده المحكم، من لم يأتي بهن يعني جنسهن فتركها كلها كلا، فأنبنا نفهم هذا على فهم الصحابة، من لم يأتي بهن نعم أي يدخل في ذلك أو يكون ذلك في من أتى ببعض وترك بعض، كما قال النبي في الأمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، قال صلوا معهم تكون لكم نافلة. أما من تركها كلها كما في النص من تركها فقد كفر، بين الرجل والشرك ترك الصلاة فلا يكون إلا كافرا. نعم، وإذا احتمل اللفظ كما قال أبو داود السجستاني، احتمل اللفظ الأول لم يأتي بهن، إيش ما يأتي بهن في احتمالات، فنرجح ما وافق فهم الصحابة، ما يوافق فهم الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة متفقون على تكفيره، لم يأتي نص أن كفره دون كفر كما جاء في الحكم غير ما أنزل الله، فينبغي إبقاء النص على ظاهره من الحقيقة المرادة الشرك الكفر. فإذا كان ذلك كذلك فانتبه لمسألة، تأتي المسألة الآن الخامسة، انتشر بين الناس قول أن الذي لا يقول بتكفير ترك الصلاة مرجع، فلذلك يحكمون العلامة الألباني أنه مرجع، وهذه كما يقال بالعامية لخبطة، فإنهم لم يتأصلوا والله في العلم حتى نطقوا بذلك الجهل. فهذا يلزمه أن أئمة الدين كريم أحمد في الرواية التي لم يكفر فيها ترك الصلاة أنه كان مرجعا عياذا بالله، فلا يلزم من كون الرجل لا يكفر ترك الصلاة أنه يعيش مرجع. المرجع هو الذي يؤخر العمل فيقول يكفي القول والتصديق والعمل ليس داخل في الإيمان، مرجئا لأنه من الإرجاء والتأخير، فليس ذلك. فحينئذ يقول المؤلل صاحب السنة الذي ليس مرجع ممكن أن يقول لا أقول ترك الصلاة كفر أكبر، لكن لا بد يظهر على المكلف جنس العمل، ولو لم يصلي يكون يصوم بعد أيام رمضان، يظهر جنس العمل، فهم جعلوا الحد الصلاة، من تركها
فهو هكذا يقولون، أقصد في ترك العمل، قد يترك الصلاة وقد يعمل أعمال أخرى، وتكفيره من جهة النص هنا، من جهة أن من تركها كفر، ليس من جهة أنه أدنى شيء في العمل. نعم، فينبغي أن يعرف ذلك أو يفهم. وحينئذ ينبغي أن نذكر لكم في آخر المطاف فضائل الصلاة. أول فضل للصلاة وما يدل على تعظيم قدرها، فرض رب الأرض السماوات لها في السماء للنبي لم عرج به. الثاني أنكم لما تصلون خمس فتكتب لكم في الغيب وانتم تشعرون كم؟ 50. ولقد نام إنسان نومة بعد أن ندم ندمة أو حسرة فقال ما عندي أعمال كثير، كان رجل صالح كما نقل ذلك ابن عبد البر أظن، فنام نومة فرأى في المنام أن تصلي الصلاة الخمس من حافظ عليها وربما قال جماعة فكأنما ملأ الأرض والبحر عبادة، فليس أمر عين أن تحافظ على الصلاة الخمس. ثالث ما روى البخاري في صحيح لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال لا، قال كذلك الصلاة الخمس كفرات. رأى العلامة الألباني أن من صلى الصلاة الخمس بخشوع واتباع النبي قال صلوا كما رأيتموني وصلي، ما يبي يبتدع يكبر كذا و يسجد كذا، متبع متبع خاشع في صلاته أداها كما ينبغي جماعة فإنها تكون بمثابة الحج تكفر الكبائر. قال النص هكذا، هذا ما اجتهد فيه الشيخ ناصر، قال فإن النص قال يغتسل منه خمس مرات، إن فعلا إذا كنت عندك أوساخ وكذا وانغمست خمس مرات في هذا ما تذوب هذه الأوساخ كلها وتذهب، خمس مرات. قال كذلك الصلاة مكفر، لكن قال العلامة الألباني أي صلاة ينبغي أن تتقنها من جهة الخشوع من جهة الاتباع إلى آخره. وحينئذ يأتي المبحث الأخير وهي أثر الصلاة. أثر الصلاة عظيم، فإنه لا خير في من لا يصلي، ومن صلى وخشع فلأوامر الله كلها من بعدها تراه خضع، وذلك لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون يعني من المصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون، فبدأ بالخشوع في الصلاة دل أنه مصلي، فإذا المصلي مفلح والذي لا يصلي غير مفلح، لأن لا يكون الخشوع إلا في الصلاة. فلما ذكر خشوع وجزء منها أخذ منه أنه لم يكن مفلح حتى صلى، ولم يكن مفلح إذا صلى حتى يخشع في الصلاة، فإذا خشع في الصلاة سكن قلبه عن النظر في أحوال الدنيا وزينتها ونسي ما هو مقبل عليه فإنه لا تؤثر عليه صلاته، فإنه قال ولا يكون مفلحا سعيدا في الدنيا ناجيا لله يوم القيامة كما ينبغي. الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيضيف لهذا النص، يضاف لهذا النص وهو المطلب الخشوع في الصلاة ما رواه أحمد في المسند من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصرف الرجل من صلاته وقد كتب له نصفها ثلثها ربعها خمسة إلى أن قال إيش عشرها. قال ابن عباس ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل فيها، فاليوم من صلاة العصر اعقلها من أولها لآخرة، إذا قلت الله أكبر اعقل معناها أن الله أكبر وأعظم كل شيء، إذا قرأت التسبيح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا غيرك اعقل مفرداته سبحانك أي ينزهك يا الله تنزيها مقرون مع حمدك وهو الثناء عليك بالجميل لما اتصفت به من صفات الجمال والكمال، وأكمل ذلك حتى تنتهي من صلاتك بالتسليم، فتكون حينئذ قد عرفت معنى قول النبي إن الله أحدكم إذا قام يصلي كما في صحيح البخاري فإن الله أمامه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه بل عن يمينه ملك وليبزق عن شماله تحت قدمه. ورأى سعيد المسيب رجل يصلي يعبث لحيته كأني أنظر لرجل الآن وأنا التفت من الإمامة سبحان الله قبط رجع ذكرني بسعيد نسيب الله يرضى عنه ويرحمه سبحان الله كان لحيته في طول وأعرفه من الصالحين لكن الشيطان له حظ أني يفرغ شعر في قلبك حتى لا يصلح خشوعك لأن صلح خشوعك صلح قلبك الآية قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون إيش نتائج عن هذا لغو معرضون فتجد الخشع في صلاته في قلبه غنى من أن يقعد مع السفهاء يلغو معهم في المجالس لماذا تسمع الرجل المجالس يسخب ويمسح كثير ويقهقه جائع من الداخل جائع ما عنده خشوع في الصلاة وغنى علم وقناعة فتجده يعوض هذا ليش بما لا يسكن قلبه أصلا فيكون كالدوران فتلقاه يسخف في المجلس يكثر من المزاح يقهقه ويقول أي شيء بينما لو اطلعت على الرجل من أهل العلم تجد ساكن في المجلس ما يتكلم إلا فيما يعنيه صامت إذا أراد أن يهزأ بشيء من الدين أنكر عليهم إلى آخره كما لو دخلت المجلس شيخنا بن باز ستجد الفرق. فالذي يخشع في صلاته تجد فيه الهدوء والسكينة والوقار والذي لا يخشع في صلاته تجد قلبه دوما جائع فلذلك يحاول أن يعوض ذلك بكثرة الصخب في الأسواق والضحك ورفع الصوت والهزل الكثير إلى آخر إلى أن يذهب وقاره فإن هذا نتاج ما قدمت يداه من الإساءة في أمر صلاته. قال ابن القيم أتحب أن تقدم لملك تعظمه نعم عبدا مسجع تقول هذه هديتك أيها الملك ترفع له عبد فيكشف الملك وكله شوق لهذه الهدية فتكشف له عبد مجد الأطراف أنفه مقطوع ويدن باقي منها العشر ويده ثلاث أصابع مقطوع ويده هذه الثانية مقطوعة ورجله من أشهر ساق واحد مقطوع واحدة باقية يقول هذه هديتك أيها الملك وإيش موقف الملك منك هل وش يسوي له العبد هذا يقوم باللازم عليه من خدمة يصير يسير واحد من جنده يرد في وجهه يقول خذ عبدك هذا لا ابتلى به بس يرد في وجهه ولا قال ابن القيم فكيف أحدكم يقبل أن ترتفع صلاته إلى الرب كهذا العبد المجدع لم يأتي بها على وجهها نسأل الله العافية. طيب فعليك أيها المسلم أن تعرف قدر خشوع الصلاة وعليك أن تدرس حياتك كيف هناك حياة لك قبل الدخول في تكبيرة إحرام العصر مثلا الآن أنت خلاص انتهت من صلاة الجمعة تدخل صلاة العصر فإذا في هذه الفترة انصرفت من الدرس مثلا وذهبت إلى ناس تغدون عزموك على الغداء مجلسهم لغو ولعب وذكر أشياء ما تنبغي وكذا فهذا مجلس لغو أصبح فأعرض عنه لأنه إذا شحن ذهنك باللغو وذكر الفكاهات المحرمة والكذب إلى آخره فإنك تقوم تصلي فتجد أن هذا يعرض عليك لصلاتك فينبغي أن تصفي ذهنك من مجالس اللغو قبل الدخول في التكبير وأثناء التكبير إلى التسليم فإذا تحتاج إلى تصفية ذهنك ما قبل الدخول في تكبير الإحرام أثناءها بعدها حتى تصبح أهلا تخشع في الصلاة تحتاج إلى التبكير إلى الصلاة إذا أذن المؤذن تأتي فتزيد إيمانك بقراءة القرآن وملائكة تستغفر لك فحينئذ تكون أعون بهذا على الخشوع في الصلاة أما إيمانك ضعيف يسرق الشيطان قلبك أذكر كذا أذكر كذا لكن إيمانك قوي عادي تذكر الصلاة قوي إيمانك تطهر في بيتك كل حسنة كل إيش كل خطوة حسنة وتكفر عنك بالأخرى سيئة أصبح قلبك مؤهل انتظرت ما يقول الله مغفر لها الله مرحمة الذنوب هي شو يمنعك من الخشوع ما تكبر الإحرام وقد عرفت معاني التكبير واجتهدت في الخشوع الواحد القدير إلا وقد أثت الصلاة ثمرتها. أما تأتي متأخرا قد أكلت كثيرا ثم تثاقلت عن الصلاة وتأتي لها تسحب رجليك على الأرض فما أن تكبر إلا وتذهل عن كل شيء، لأنك ما استعديت لها، جئت مبكرا بعد الأذان متوضئا متأنيا. نعم، فلا بد أن تبذل الأسباب للخشوع في الصلاة حتى تؤثر عليك هذه الصلاة. فإن رأينا أناس كثير يصلون ولا يصلون، يخرجون من الصلاة إلى معصية الحي القيوم، مع أن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه من فضائلها، لكن لم تنههم، فلا زال يغتابون وينظرون ويشعبون في مزاحهم ويغتابون وهم في طغيانهم يعمهون. السبب أنهم لم يخشعوا في الصلاة بعد، ولم يدوها كما ينبغي، ولم يجلسوا مع أهل السكينة والخشوع في الصلاة. كيف؟ زاروا واحد من المضيعين للصلاة يحرجه، هو زاره يدخل في حديث، يعني ما بقوا يا أخي أنت بيتي، ما معقول لو ذو حصة ترك. فإذا أنت السبب تعرفت على هذا الإنسان الذي إيش متخاذل عن الصلاة، فأصبحت مثله، موتك عن التبكير، لما زارك أحرجت فجعك تتبقى تروحون آخر ركعة أنت وياه، دخل في مواضيع ما يقول لك أول ما يأذن يلا الصلاة. إذا المرعى دين أنت السبب، صاحبته حتى جرك إلى التثاقل على الصلاة. والسبب الأول المرأة، مرأة خدتها من بيت أهلها ما تتم بالصلاة، أنت أضيع، لأن مرة تقوم تشوفكم افتح نايم، صوتك يخرج من الشخير من الراحة، وتقول هذه المتهاونة، قد سمعت المنبه، ما تقول له قم للصلاة يا أبا فلان، شوفه من هذا خلها مريح مسكين، أن هي متهاونة أصلا، فأنت السبب، أخذت مرأة متهاونة بالصلاة والمرأة عادين خليلها. الشأن أن تنقلها لديوان المهتمين بالصلاة حتى تعينك على دين رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. المرأة عادين خليلها. طيب اقرأ.